من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله حتى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه فكشف الله به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الكرام وكلكم الله مشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المتقى في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هل نحب رسول الله حقا؟ الجواب على هذا السؤال الذي قد يبدو غريبا للوحدة الأولى هو موضوع لقائنا اليوم مع حضراتكم بإذن الله جل وعلا. وتعالت حتى لا ينسحب لقاء الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فتوضأ الله جوابي على هذا السؤال في العناصر المحددة التالية. أولا حب أرق من النسيم، ثانيا مقتضيات الحب الصادق، وأخيرا عودة إلى السؤال. فأعيون القلوب والأسماع جيدة، فإن هذا الموضوع الآن في وقت تحتفل فيه الأمة بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأهمية بمكان، والله أحسن أن يرد الأمة إلى النبي وشرعه ربا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حق أرق من النسيم. أيها الأحبة الكرام، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الإيمان، وهي محبة تابعة لازمة لمحبة الله جل وعلا، تزيد بزيادة حب الله في القلب وتنقص بنقص حب الله في القلب. وإذا بعثت شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص أثمرت كل أنواع الاتباع والاقتداء للمحبوب. إذا بعثت شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص أثمرت كل أنواع الاتباع والاقتداء للمحبوب صلى الله عليه وسلم، بل ولا يثمر الإيمان مني إلا بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث آنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يخلف في النار. وفي صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم
لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. بل ولا يكون ايمانك الا اذا كان حبك للمصطفى صلى الله عليه وسلم يكون حبك لنفسك الذي بين جنبيك. ففي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه حينما قال له عمر يا رسول الله والله لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي فقال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسي. فقال عمر والذي بعثك بالحق لانت احب الي من نفسي يا رسول الله. فقال المصطفى الان يا عمر. يعلق الامام الخطابي على هذا الحديث الذي قد يستغربه الكثير في الوهله الاولى فيقول الخطابي رحمه الله تعالى حب الانسان لنفسه قطع وحب الانسان لغيره اختيار توفق الاسباب. حب الانسان لنفسه قطع وحب الانسان لغيره اختيار لتوفق الاسباب.
Yeah.
الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يوم الهجرة. وكانت دار أبي أيوب تتكامل من طرفين، طرف علوي وطرف سفلي. فقال النبي لأبي أيوب: أرفق بنا وبمن يخشانا أن ننزل في الطرف السفلي. فقال أبو أيوب: لا يا رسول الله. فأكبر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، الحديث هو صحيح مسلم. فارتفع أمر أيوب وأهله إلى الطابق العلوي، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في الطابق السفلي. يقول أبو أيوب: فاستيقظت ليلة من نومي فقلت: نمشي فوق رأس رسول الله. فتنحيت في جانب انا وام ايوب، وفي روايه: فانكسرت لنا جره فيها ماء. وارجو ان تتصور اذا انكسرت الجره ينساق الماء على سبب المكان الذي ينزل تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابو ايوب: فقمت انا وام ايوب بخطيفة لنا، والله ما لنا لحاف إلا هي لحاف. نجفف بهذه الخطيفة الماء خشية أن يسقط منه شيء على رسول الله. فلما أصبح نزل إلى النبي وقال: يا رسول الله، والله لا أعلو سقيفة أنت تحتها، والله لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم الى الرمل، ونزل ابو ايوب رضي الله عنه الى السفن، وكان يصنع الطعام للنبي. فاذا ما رد النبي ما تبقى من الطعام، سال ابو ايوب عن موضع اصابع النبي عليه الصلاه والسلام، فيدخل ابو ايوب من موضع اصابعه. وفي يوم من الايام سال النبي سال ابو ايوب عن موضع اصابع النبي، فقال: أولم يكن رسول الله من الطعام؟ قالوا: لا، لأنه قد صنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع فيه ثوبا، والنبي يكره رائحة الثوب لأنه يناجي ربه جل وعلا. فلما سأل أبو أيوب: ألم يكن رسول الله؟ قال: لا. فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل يصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، غير اني اكرهه. فقال ابو ايوب المحب: وانا اكره ما تكره يا رسول الله. فهل نحب ما يحب المصطفى؟ وهل نكره ما يكرهه المصطفى؟ سؤال، وكل واحد منا عنده الجواب. وهذا صحابي جميل عزيز وأكثر عين في حليته بسبب حسن من حديث عائشة رضي الله عنها، أن صحابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: وأستحلفكم بالله أن تعيش مع هذه المساجد فأنا أجلبها لمجرد استقامة الذهنية الباهية أو لمجرد الاستمتاع السالك. كلا، وإنما
ذكر رسول الله الشاق والرياء مع انه كان معه في الصلاه
وإني قد ذكرت اليوم موتي وموتك. انظروا إلى الجبل وإلى الهموم فيما يكفر هذا الإله، وإني قد ذكرت اليوم موتي وموتك، وعلمت أنك إذا مت دخلت الجنة وركعت مع النبيين، وأنا إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. يا إلهي أي حب هذا؟ وهل في لغة البشر ما يستطيع بليغ أديب أن يجسد به هذا الحب الصادق في الجنة؟ لكنه يعلم أن منزلته أعلى من منزلة الحبيب، فهو يخشى أن لا يرى رسول الله في الجنة، ولم يجد النبي على هذا المحب الصادق حتى نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أي الله جل وعلا يعلم الصادق من الكاذب، يعلم الصادق في حبه، ويعلم الكاذب في دعواه، وكفى بالله عليما. وهذا أبو دجانة رضوان الله عليه يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ النبي في صدره، يحفظه رسول الله، ويجعل ظهره حالة صدق منيع يحمي به حبيبه صلى الله عليه وسلم. وتتساقط الرماح والنبال في ظهر أبي دجانة وهو لا يتحرك، خشية أن يصل سهم الغالب إلى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا طلحة بن عبيد الله رضوان الله عليه يدافع عن رسول الله وبين يديه يوم الاحد حتى قطع مصابعه وحتى شدت يده، وهو يلتفت الى المصطفى ويقول بحب صادق: نحري دون نحرك يا رسول الله. وهذا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقاتل بين يدي رسول الله يوم الاحد من بني دينار. روى مصطفى بن اسحاق بسند حسن: امرأة من بني دينار تسمع الخبر في فترة بحر ان رسول الله قد قتل. نعم لقد انتصر في الكفاح انتصار الناس، لكن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته وكسر رأسه الصالح، ونزل الدم الشريف من جبهته عليه الصلاة والسلام. فسمعت المرأة الخبر فخرجت المرأة من المدينة حتى وصلت إلى الموضع الذي
فلم آمن بنفسي، فلم آمن على نفسي بمكانهما. أي وجه أرحم الرحمن لأن كان بين وطني. يقول وجد أحدهما يغمسني سورا من صاحبه. يا عم يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال عبد الرحمن وماذا تريد من أبي جهل يا ابن أخي؟ سمعت انه يسب رسول الله. هل هو الحب؟ هل هو الحب الصادق؟ سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله اني رايت ابا جهل ان اقتله او اموت دونه او ان لا يفارق ثوابي ثوابه حتى يموت الاعدل منه. قال عبد الرحمن ويجي الاخر يرمزني سورا من صاحبه. يا عم يا عم هل تعرف ابا جهل؟ قال ماذا تريد ان تفعل بابي جهل يا ابن اخي؟ قال سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله ان رايت ابا جهل ان اقتله او اموت دونه او ان لا يفارق ثوابي ثوابه حتى يموت الاعدل منا. قال عبد الرحمن فوالله ما سرني ان اكون بين رجلين مكانهما. فالتفت رايت ابا جهل يدور في الناس يعني ياتي ويروح، فقلت له الله انت يا هذا؟ قال نعم. قال هذا الصاحب هو الذي تسالني عنه. قال عبد الرحمن فانقطع عليه كالصقرين فقتلاه، واقطع كل واحد منهما الى حبيبه رسول الله ليكون ثم سيفيكما. قال لا. فاخذ النبي السيفين فنظر فيهما فوجد اثر الدم على السيفين معا، فالتفت اليهما المعلم والمربي وقال كلاكما قتل كلاكما قتل. معاذ بن عبد الجموش ومعاذ او معاذ بن عبد الله رضي الله عنهما، وهذا الصحابي الجليل خبيب العليم يطلب في التنعيم في مكة، ويجتمع أهل مكة في كراسة وحشية يبحثون الرماح والسهام لتنقض هذه الرماح في جنون على هذا الجسد الطاهر المنسقة وهو مطلوب أمام الناس جميعا. وهنا أجل خبيب أبياته الجميلة ومنها ولست أبالي إن أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مصرعي، ولست أبالي إن أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مصرعي، وما لي سواه الموت إني لميت وإن إلى ربي إيابي ومرجعي. ثم التفت خبيب إلى أبي سفيان وقال أتلزم لي أن تصلي لله ركعتين فأذنوا له بذلك؟ فقال خبيب فصلى لله ركعتين. ثم التفت إلى القوم وقال والله لولا أني أخشى أن تقولوا بأنني قد شبعت من الموت لأقمت الصلاة. ثم قال الأبيات الجميلة إلى الله أشكو غربتي بعد فرصتي ولا أرسل الأحزاب لي عند مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مصرعي، ولا في حذار الموت إني لميت وإن إلى ربي إيابي ومرجعي. فقال له أبو سفيان يا خبيب أيسرك أن يكون محمد في موضعك الذي أنت فيه الآن لنضرب عنقا وأنت في أهلك معافى؟ قال لا والله لا يقول لي أن أكون في أهلي وأن يكون رسول الله في موضعه الذي هو فيه الآن.
يحب احدا كما رايت اصحاب محمد يحبون محمدا. إلا وقعت في كف رجل منهم لم يجد على الأرض كف بل وقع في كفه، وكأن الصحابة يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم والكل يتسابق من يتنافس هذا. وقد يستكثر هذا قلوب مغلقة لم تعرف ولم تذق طعم الكف. ولو عدتم إلى الوراء قليلا لوجدتم من العاشقين من فعل ما يفوق ذلك. لو قرأتم شعر العاشقين وشعر المحبين لقرأتم العجب العناء. ولكن قلوب مغلقة جامدة جافة قد لا تستوعب مثل هذا الفرق والقرار، لأنها ذاقت وما عرفت طعم الشر. وقال ما تنحى محمد المقام إلا وضعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجيده. وإذا أمرهم ابتدوا الأمر، وإذا توضأ كانوا يقتدرون على وضوئه، ولا ينظر أحدهم إليه إسلاما له ثم الله عليه وسلم. أيها العزة بالله، والله لو توقفت مع مشاهد الشفت الرابع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله لاحتجت وربي الكعبة إلى لقاءات لا إلى لقاء واحد، لكنني تعمدت أن أستهل الموضوع بهذه المشاهد الرائعة لا بمجرد الثقافة الذهنية كما ذكرت، وإنما لنعلم السر الحقيقي في تأخر الأمة ولنقف على السبب الحقيقي في كل وهوان الأمة. فالأمة الآن تدعي الحب لرسول الله، بل وتحتاج الآن احتفالات ضخمة بالحلوى والعرائس والقصائد والأشعار على أعلى مستوى. وسمعنا كلمات رقاقة، وسمعنا أشعارا ومنطقة مفرقة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ونستمر هنا وهنالك إلى المحاضرات والأمسيات في التلفاز وفي المساجد وفي الشوارع تحتفل الأمة الآن برسول الله، وتدعي الأمة الآن الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي نحت فيه الأمة شريعته وانحرفت فيه الأمة عن سنته. إنه الكذب ما أرخص الجعل وما أيسر الدعاء. أين شريعة النبي الذي يتغنى المسؤولون على أعلى مستوى بأخلاقه؟ أين شريعته؟ أين شريعته في الحب؟ أين شريعته في الإعلام؟ أين شريعته في التعليم؟ أين شريعته في الاقتصاد؟ أين شريعته على شرائط امتحان العقيدة؟ أين شريعة النبي؟ أين أخلاق النبي في الأمة؟ نتمنى الآن بخلقه عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي ونفسي، تتمنى الأمة الآن بأخلاقه وهو كذلك.
وصاحب الشمائل النبيلة الذي ذكره ربك بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. لكن أين خلق النبي العظيم في عمر إنسان خشوع ظهره بأخلاقه في الخصائل والأشعار والمحاضرات والأمسيات فحسب؟ أين سنته؟ بل إن الأمة الآن تصب شام ظهرها على المتبعين للنبي الأمين وتحدث بهم وبرحاهم وبتوجيههم الأبيض البصير وبسوافهم الذين يتبعون فيه المصطفى. تنقل هذه الصورة الآن على المجلات التي تعكس على وطن الشمس والسحاب على أنها رمز الإرهاب والتطرف. فقام رجلا في خريطتين خبيث تصور رجلا بالأحياء المخيفة وبثوب مبالغ في سفره ستا قد يصل إلى فوق الركبة وتراه يحمل في الصورة بين شعرات لحيته الخناجر والرشاشات والخنازير. مثل مكرر وقد صار صورة إذا نظرت إليها مستاية وسامية صار صورة رجل حديث يبتسم ابتسامة عريضة. فإذا خلقت الصورة وجدت صورة رجل نفس الصورة وجدت صورة رجل جناية قد حدث بوجهه سخرية كاملة. ثم لما أقف عند هذا المظهر المعاد لا إنما أقف عند أين اجتناب الناس؟ أين الوقوف عند حدود رسول الله؟ أين شريعة رسول الله المحكمة؟ لقد نحت الأمة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة وراحت الأمة لتحكم في الأعراض والأموال والدماء القوانين الوضعية الفاجرة الشائعة. فراحت الأمة لتنحت وراء الشرق المنشي دارة ووراء الغرب الكافر دارة أخرى وظلت الأمة المسكينة أنها قد رحبت كثيرة النجاة وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة. فغيظ الأمة وأعرضت وعرفت الأمة وأهلكت وطاعت الأمة وأطاعت. بل وذلت الأمة لمن كتب الله عليهم الجنة والمسكنة. وأنا أسأل المحتكرين للمصطفى هل رأيتم أذل ممن أذل له الله للأذل؟ أيها المحتكون أنا لا أحرم ما أحد الله من الحلوى ومن الطيبات إنما أنادي على الأمة المسكينة التي حولت الهد إلى جد وحضرت الجد والرجولة إلى بعد وهد. أين النبي في قلوبكم؟ أين خلق النبي في حياتكم؟ أين شريعة النبي في بيوتكم؟ أين أخلاق المصطفى في معاملتكم؟ وهذا هو العنصر الثاني من عناصر اللقاء مقتضيات الحق الصادق. أول مصطفى البراءة التامة من الشرك والمشركين. نعم هذا أول مصطفى لحقك الصادق للنبي الأمين أن تتبرأ براءة تامة من الشرك والمشركين وأن تراضي الله ورسوله والمؤمنين وأن تحارب الشرك والمشركين. قال رب العالمين فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انتقام له والله سميع عليم. فقدم الله الكفر والطاغوت على الايمان بالله لانه لا يمكن ان يجتمع الايمان بالله والايمان بالطاغوت في قلب واحد. قال ربنا جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم وارتبط وحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله بعد وكن من الشاكرين. وقال الله جل وعلا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فلا بد من البراءة التامة من الأنداد والأرباب والصواريخ والآلهة، لا بد من تطهير القلب من كل ذرة من ذرات الشرك. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم المقطع الثاني تحقيق التوحيد بشموله وكماله، هذا هو المقطع الثاني من مقتضيات حب كفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحقق التوحيد بشموله وكماله. فالتوحيد لا يقف عند شرك الحاكمية ولا عند شرك القبور فحسب، بل هذا كله من التوحيد. فلا بد من الاقرار بتوحيد الالوهية والربوبية والاسماء والصفات، لا بد من تحقيق التوحيد بشموله وكماله. المقر الثالث الولاء والبراء، هذا هو المقر الثالث من مقتضيات الحب الصالح لرسول الله، ان تراعي الله ورسوله والمؤمنين وان تعادي الشرك والمشركين. قال الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم الى اخر الايات. وقال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. اخي المسلم، يا من تزعم الحب لرسول الله صلى الله عليه واله ومن والاه، لا بد من تحقيق الولاء والبراء. لو قدرت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ريحك يكفر، وواليت اهل الحق سرا وجهرة، ولما دعا فيهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن باشراط هنالك تذكر مباينة الكفار في كل موطن بدا جاء النص الصحيح المقرر وقدر للتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة ابراهيم لو كنت تشعره. المقام الرابع اتباع الامر واجتناب النهي. قال تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. قال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. قال تعالى: واطيعوا الله والرسول واحذروا. وقال تعالى: واطيعوا الله والرسول. وكان الله تبارك وتعالى هذا الامر في مواقع كثيره، فطاعه النبي طاعه لرب العالمين ومعصيه النبي معصيه لرب العالمين. يا ايها الذين امنوا لا تفضلوا بين يدي الله ورسوله. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لن تصل الى صدق الحق الا اذا وافق هواك ما جاء به رسول الله، والا اذا ابغضت كل ما ابغضه رسول الله، والا اذا ابتعدت عن كل ما امرك بالابتعاد عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فتذكر في هذه المقتضيات ليقف كل واحد منا على صدق دعواه بانه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتناب النفس، امتثال الامر واجتناب النفس. هل امتثلت امره؟ هل اجتنبت نهيه؟ من يدعي حب النبي ولم يجد من هديه فتباهى ثم هو راض. فالحب اول خلقه وفروضه ان كان صدق الطاعه ووفاءه. الطاعه والولاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ومن اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصى اميري فقد عصاني. وفي صحيح علي بن حديث جابر قال جاءت ملائكه الى النبي وهو نائم فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان. قالوا ان لصاحبكم هذا مثلا تضرب له مثلا. فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان. قالوا مثلا كمثل رجل بنى بنيانا بنى دارا وجعل فيها منكبه وارسل داعيه فمن اجاب الداعيه دخل الدار واجر من المنكبه ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يدخل من المنكبه. قالوا اولوها له يفقهها. فقال بعضهم يفقهها. فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان. قالوا الدار هي الجنه والداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد فرق او فرق بين الناس. فمن امن بالنبي واطاعه دخل الجنه. قال عليه الصلاه والسلام كما في صحيح البخاري من حديث ابي هريره كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قال ومن يابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. فالمختبر رجع من مقتضياته حبك الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم ان تتبع امره وان تجتنب نهيه. المختبر الثالث اتباع سنته والذنب عنها. انظر لنفسك، انظر لاوامر النبي القوليه ولسنه النبي الفعليه والعمليه ولسنه النبي التقريريه. اين انت منها؟ اين انت من قول وعمل وتقرير؟ هذا هو الحكم الصادق. ان تركت الامر ونفذت الفعل واقررت ما اقره رسول الله وفعلته فانت محب صادق. ونحن الان في حاجه الى المدافعين عن السنه غير الاقدار فحسب، بل بالصبر والمظهر والقلب والعمل. لاننا نعيش كان عصرا اعلن فيه الحرب الصاروخ على سنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المتابعين. فما احوجنا الى من يحولون السنه الى واقع عملي يتالق سموا وعظمه وجمالا باقوالهم وقلوبهم ومظاهرهم واعمالهم. لاننا نعيش عصرا ينادى فيه الان بالعوده الى القران دون السنه بدعوى ان السنه فيها الضعيف والموضوع. وهذه دعوى قبيحه يغني فسادها عن مفسدها اجلاليا فلتقل القران عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام. لكنني لا اريد لاحبابنا ان يقفوا عند السنه الظاهره فقط التي تتمثل بالحجه وبالدم وبالسواء حاشا لله ان يخرج من قبل هذه السنه الظاهره. حاشا لله. فهذه سنه ثابته على الصلاه رسول الله. لكنني اريد ان يتمثل المسلمون بالنبي صلى الله عليه وسلم في مظهره وفي مقصره وفي قوله وفي قلبه وفي اعتقاده وفي اخلاقه وفي سلوكه. فما احوج الامه الان بحجارها وعلمائها ورجالها وملكها ما احوج الامه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتطبق سنته تطبيقا عمليا على ارض الواقع. الا عزه لها ولا سلوكها الا اذا سارت من جديد على اثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اتباع السنه والذل عنها لا يكفي ان تكون متبعا للسنه فحسب ثم تسمع عن سنه رسول الله فحسب وتسمع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت بارد القلب بارد الحس بارد المشاعر. كلا، بل لا بد من اتباع السنة ولا بد من السماع عن السنة في اغلى مسالك. لا بد ان تكون السنة واقفة عندنا ايها المسلمون. فقد يتعرض الامر منا صاحب السنة لنجمة لمن يعمل او لابتلاء من الابتلاءات فيتعرض للتفريق فتراه يسرع في ازاله وسام الشرف والسنه
او تراه يبتعد عن طريق المتدينين او تراه ينحرف عن طريق الدعوة او عن طريق دروس العلم بدعوى انه قد تعرض للابنة او ابتلاء. قال تعالى الامين اعذب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم يبتلون. وقال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. المختار الثالث من مختبرات الحكم الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمل دعوته وتبليغ رسالته. هل أنت وحدك؟ هل تحولت الدعوة؟ هل رفعت الغاية؟ هل تحولت على طريق النبي على بصيرة؟ قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. ايها المؤمن اين عملك لهم النبي؟ اين تحرمك لدعوه النبي؟ هل حملت نفس الرايه؟ هل بشرت دين الله؟ هل رايت الحق لا يتبع من يعرف وقته الان في هذه الأجازة الصيفية أن يحمل نفس الهم الذي عمله خير البرية صلى الله عليه وسلم وأن يخص وقته لطلب العلم الشرعي ثم ليتحرك بعد ذلك لدعوات الحبيب النبي. من سيعاتب الله على حفظ القرآن؟ من سيعاتب الله على حفظ يأتي حديث أو أبكى حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ من سيعاتب الله على المواظبة على قوت العلم للدعاة الصالحين والعلماء الوطنيين للتحرك لدين الله ولدعوة الله على قدر استطاعته امتثالا عمليا منه لقول النبي بلغوا عني ولو آية وحكيت عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من يتحرك لدعوة العلمي المختار صلى الله عليه وسلم على البصيرة؟ هذا هو المستوى الثالث من مقتضيات الحق الصالح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المستوى الرابع والاخير هو حب النبي دون غلو او تطرع والتطرع كما قال الحافظ ابن حجر والنفس بالباطل. ليس معنى انك تحب النبي ان تمدح النبي لقصد بعض الصفات لا تليق الا للملك جل وعلا. ليس هذا الحب كهذا الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا اكرم الخلق ما لي من الوم به سواك عند علو الحادث العملي ومن فيض جودك الدنيا وقوتها ومن علومك علم النفس والقدر. ليس حبا هذا بل هذا اطراء نفخ بالكذب والباطل. بل الحب ان تمنع ما لله لله وان تمنع ما لرسول الله لرسول الله هذا هو الحب الصادق. لا تخلع صفه لله جل وعلا على المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا تخلع صفه للنبي صلى الله عليه وسلم كبشر على قامه البشر جل وعلا. فالعبد حق وغفر العبد حق ولو كان مصطفى لابي وامي صلى الله عليه وسلم. فينبغي ان نحب رسول الله حقا مبنيا على الابتداع بعيدا عن الابتداع. فكل خير في ابتداع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. يقول قائل شأن محمد كشأن الله. لا لا والله ولا يقلل هذا البتة من حبنا لحبيبنا رسول الله بل نخلص ما لله لله وما للحبيب رسول الله من حبيب رسول الله صلى الله عليه واله ومن والاه. يا سيدنا وابن سيدنا يا خيرنا وابن خيرنا. فقال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم لا يستهينكم الشيطان انما انا محمد عبد الله ورسوله ما احب ان
في الشوارع. هذه بعض القرآن. فاسمحوا لي ان اقسمها بالقرآن. قد يقبل عنه كثير منا لكثير في مجالس الخير. الا وهو الصلاة على النبي المصطفى. طبعا كنت حتى في مجالس العلم والذكر. فقد يدخل كثير من الحضور اذا سمع اسم النبي ان يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله للنبي الوسيله ولا ترسلوا عن هذا السؤال فقد فهمنا بذلك. قال: اذا سمعتم المؤذن يؤذن، والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: اذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فانه من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنتهي الا بعبد، وارجو ان اكون انا هو، فمن سال الله لي الوسيله تحدث له شفاعتي. اللهم صل على النبي محمد. وهذه الوسيله والدرجه الرفيعه التي وعدت يا ارحم الراحمين. ايها الاخوه الكرام، هذه بعض المقتضيات للحب الصادق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلتنظر كلنا اين هي من هذه المقتضيات ومن هذا الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واخيرا عوده الى السؤال، وهو: هل نحب رسول الله حقا؟ وأعرج على الشباب المجمل بعد جلسه الاستراحه، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبه الكرام، اعوذ بكم الى السؤال الذي فكرت به الموضوع: هل نحب رسول الله حقا؟ ارجو ان يجيب كل واحد منا على هذا السؤال اذا ما عاد الى بيته، ان لم يكن قد اجاب على نفسه الان. لا سيما بعد ما بينت مقتضيات الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم. اقول: هل نحب رسول الله حقا؟ ايها المحب، تعالوا تذكير لنفسك بهذه المقتضيات. فما ايسر الدعوه وما اسهل الدعوه وما ارهق التنظير وايسره. قد يدعي كل حقوق النبي، وقد تقول لرجل: هل تحب رسول الله؟ نعم. تحت سوره النبي وحبيب الله. طيب، ألم تعلم أن الخاتم الذي تلبسه الآن في يدك من الذهب قد حرمه رسول الله عليه؟ ولا يمنع عنه، من عرف أنه حرمه. ومحب النبي أيضا فعلا. إذا مشيت أيتها المسلمة، هل تحب يا رسول الله من تقول؟ هل تعلم ان رسول الله قد حرم عليك الربا؟ ايوه.
بس ان شاء الله ربنا في هذه الدنيا.
ركب على ذلك وقل من ألف أمثلة لتعلم أن الكفة جاهز وأن الاستعلاء رحيم.
بل رسولان في مسجد الجهة بين صفا للإخوة
فترى مثلا يتصفر لبعض ويسير على القبر إخوان
يؤتي من حضر من الفجر بدعوى أن يضع عمل التسجيل ينتهي قوة الشيء فتقول الغلاء أنت خلقت الشيء إيش المكان
لا يستجيب. هل هذا محب؟ لا والله ولو قد عملته بأنه محب تضرب عشرات الأمثلة كالفئات الأمثلة سترى أن الحب يحتاج إلى
إلى أين أنت يا من قبلت الليل أمام المسلسلات والأفلام من حب رسول الله؟ أين أنت يا من ضيعت الصلوات من حب رسول الله؟ أين أنت يا من قصرت في إعفاء اللحية من حب رسول الله؟ أين أنت يا من أكلت الربا من حب رسول الله؟ أين أنت يا من خرجت بدون الحجاب الشرعي وضيعت الصلاة من حب رسول الله؟ أين أنت يا من عرفت الوالدين من حب رسول الله؟ أين أنت يا من لبست الشريعة وعرفت عنها من حب رسول الله؟ أين أنت يا من لم تحقق الولاء والبراءة من حب رسول الله؟ أين أنت يا من استهلاك للسنة والدعاء والدعوة من حب رسول الله؟
ولم يجد من هديه فسفاهة وهواه
فالحب افضل شرطه وقوته ان كان صدقا طاعه ووفاء. ايها المسلمون، هل نحب رسول الله حقا؟ تحتاج الى مصالح والى صدق عالي، ولا ينبغي بل ينبغي ان يجيب كل واحد منا وكل مسلمه على هذا السؤال، هل نحب رسول الله حقا؟ عالم النظره في المستويات وانظر واسال نفسك السؤال مره بعد مره، هل تحب رسول الله حقا؟ اسال الله جل وعلا ان يرزقنا حبه بصدق، فمن وفق حب النبي لصدق الفكره معه. اللهم احشرنا مع نبيك بحبنا لك يا ارحم الراحمين، اللهم احشرنا مع نبيك بحبنا لك وارزقنا الصدق في حبك وحب نبيك وحب من احبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب كل عمل يقربنا الى حبك وحب نبيك، اللهم ارزقنا حب اوليائك الصالحين، اللهم ارزقنا حب اوليائك الصالحين، وارزقنا نور اعدائك يا ارحم الراحمين، اللهم املا قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب المؤمنين وحب المسلمين، واملا قلوبنا بالحب لاعدائك واعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجد عنا نبينا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته، اللهم احفظنا تحت لوائه، اللهم وكفى امام النبي والنار لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مقبلا، اللهم واوينا حوضه الخصبة وادخلنا بيده الشريفه شرفه هنيئه مريئه لا نرد ولا نضمر بعدها ابدا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انزل عليهم رحمه من عندك، اللهم اكلهم لحما خيرا من لحمهم ودما خيرا من دمهم، وكفر عنهم السيئات وارفع لهم بهذا ابتلاء الدرجات يا رب الارض والسماوات. اللهم فك اسرانا واسرى المسلمين، اللهم فك اسرى المسلمين، اللهم فك اسرى المسلمين، اللهم انصر على راسهم يا ارحم الراحمين، اللهم انصر المجاهدين في الشيشان وفي فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا رحيم يا رحمن، اللهم اجعل نصر عبدا للامن والامان وجميع بلاد المسلمين، اللهم ارفع النصر الفتن ما رفع منها المنتصر برحمتك يا رب العالمين. اللهم اني اسالك لاخواننا الذين جلسوا خارج المسجد في هذه الحراره الشديده ان تنجيهم ومعنا ونحن معهم من حر النار، اللهم نجي اخواننا خارج المسجد ونحن معهم من حر النار، اللهم نجي اخواننا خارج المسجد ونحن معهم من حر النار برحمتك يا عزيز يا رب، اللهم اجعل هذا الوقت في ميزاننا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ايها الاخوه في الله، هذا وما كان من توفيق من الله وما كان من خطر او سهو الرجال فمني ومن الشيطان، واعوذ بالله ان اكون شطرا تعبرون عليه الى الجنه ورضا به في جهنم، ثم اعوذ بالله ان اكون شرا به ولا سهوا.